الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا وصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ألا وهو مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باختصار العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن سبق معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، فهذه كانت طريقة صلى الله عليه وسلم في مشيته. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: قلت أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 26 تقنعه صلى الله عليه وسلم، الذي هو كان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع، والمراد بالقناع يعني اتخاذه ولبسه، والقناع بكسر القاف خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن، هذا معنى تقنع صلى الله عليه وسلم، ليس من القناعة، وإنما التقنع يعني ما يلبسه نعم على رأسه. قال: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأوعدت من الفراق. الفرق بالتحريك أي الخوف والفزع، مما علاها من عظم المهابة. وعن عباد بن تميم: والقرفصاء أي هو قاعد قعودا مخصوصا بأن يجلس على إليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويضع يديه على ساقيه، هذا القرفصاء، يعني يمكن إليتيه من الأرض ويضم الفخذين على البطن ويمسك بساقيه، فهذا كان من إحدى هيئاته صلى الله عليه وسلم إذا جلس. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وضعا إحدى رجليه على الأخرى، والحديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، والاحتباء أن يجمع أيضا ظهره وساقيه بيديه، والاحتباء يقوم مقام الاستناد إلى الجدار، يعني الإنسان أيضا يمكن قاعدته من الأرض كالقرفصاء، ثم يجمع أيضا ساقيه أو يضع يديه على ساقيه وهكذا، فإما أن يجمع الساقين عليه بيديه وإما أن يكون بحبل أو غير ذلك مما قد يرى عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس محتبيا وجلس القرفصاء، واستلقى صلى الله عليه وسلم في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى، كل هذا من مجالس صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يكن يجلس جلسة المتكبر ولا جلسة الملوك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، إذا جلس لا يعرف مجلسه بين أصحابه. ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا عربيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة فقال: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل متكئ. فلم يكن النبي مجلسا خاصا، قال هذا الرجل متكئ. ثم جلس وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. فكان صلى الله عليه وسلم متواضعا، إذا جلس إذا مشى كان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع في ذلك. نعم، في نهي عن أن يجلس ويجعل يده اليسرى خلف ظهره، وقيل هذا ضجعة أهل النار أو كذا. نعم. قال باب ما جاء في تكئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، متكئ يعني بالمرفقين على وسادة على يساره، والحديث صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور. يبقى هذا فيه جواز الاتكاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متكئا. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وعن أبي جحيفة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، لا آكل متكئا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في مجلس العادي، يتكئ جهة اليسار أو جهة اليمين أو كذا، فبذلك جواز الاتكاء. أما حال الأكل فكان لا يتكئ صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري قال باب لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للطعام إما أن يجلس مجلسه للصلاة كما بين السبيلتين وقد ورد ذلك عنه، وإما أن يجلس بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى على هيئة المتحفز والمتوفز وغير ذلك. فيكون النبي حال الأكل لا يكون متكئا، أما ما عدا الأكل فإنه يتكئ صلى الله عليه وسلم على يمينه أو على يساره. هذا كله عادية بالنسبة للاتكاء، هذا عادي، لكن بالنسبة للأكل متكئا نعم هذا فيه النهي، هذا فيه النهي، ولكن النهي للتنزيه، النهي فيه للتنزيه. نعم. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الفرق بين هذا الباب والذي سبق؟ الذي سبق باب ما جاء في تكئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الماضي باب ما جاء في تكئة رسول الله، هذا في اتكائه هو صلى الله عليه وسلم، التكئ جهة اليمين جهة اليسار كذا. أما هذا الباب في اتكاء رسول الله يعني على أحد من أصحابه حال مشيته لحاجة بمرض أو نحوه. فعن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال أشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة، فالحديث وإن كان ضعيفا إلى أنه دال على أن النبي كان يتكئ على أصحابه أحيانا، وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين الرجلين كما جاء في صحيح البخاري أن النبي لما مرض خرج بين عباس وبين رجل آخر تحط قدمه في الأرض، وهذا كله من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يكن يترفع على أصحابه، يمشي معهم ويتكئ ويأخذ بيد أحدهم ويردف الرجل خلف ظهره وهكذا، فكان صلى الله عليه وسلم متواضعا. لم يكن فظا ولا غليظا ولا متكبرا، بل كان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع، لا كعادة أهل الطرف وأهل الملك وأهل الرئاسة، إنما كان صلى الله عليه وسلم رغم أنه أفضل البشر وأكرم الخلق، إلا أنه مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع، إذا ما شاء إذا أكل إذا شرب إذا كذا. أما ما يقال بقى بروتوكولات العظماء وكذا، فإن النبي لم يكن يعرف عن ذلك شيئا، بل كان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع. تأتيه الأمة السوداء فيقول انظروا أي السكك أخذ لك حاجتك، وكان يجالس الفقراء والضعفاء. ولهذا لما قال البعض على ما يجالس النبي هؤلاء الضعفاء وكذا، فأرادوا أن يطردهم عن مجالسه، فأنزل الله عز وجل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا. فكان صلى الله عليه وسلم يجالس الضعفاء والمساكين، وكان يتواضع مع أصحابه، ويدعوه الرجل إلى بيته فيأتيه في بيته فيصلي فيه. قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال رحمه الله ومن أئمة التابعين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان، ممشقان أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر، من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن 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 بخن. كلمة قال عند الرضا والإعجاب بالشيء، وتكون بسكون الخاء بخ بخ أو بكسرها بخن بخن. يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني عنده ثوبان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن، يعني الله الله وكذا، ويتعجب يقول: يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي. وكان أبو هريرة عريف أهل الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يعني فتحت علي الدنيا، فتحت علينا الدنيا حتى إني الآن أتمخط في ثوب الكتان، وقد كنت في مضى لا أجد طعاما أكله. لأن أبو هريرة لازم النبي بشبع بطنه، لم يكن أبو هريرة تكثر من الدنيا أبدا، حسب من الدنيا نقمة يقيم بها صلبا، ولازم النبي على ذلك. ولهذا جاء عند البخاري أن أبو هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من التحديث عن رسول الله، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخره. يقول: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل في كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. نعم، فكان أبو هريرة متقللا من هذا. ثم فتح الله سبحانه وتعالى عليه، والصحابة فتح عليهم الفتوحات وغيرت الدنيا بالنسبة لهم، لكنهم مع ذلك كانوا يحاسبون أنفسهم. جاء عند البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أتي بخبز مرقخ وقف يبكي وقال: والله لقد مات النبي ولم يأكل خبزا مرققا قط. وكذلك أبو هريرة ورد عنه لما قدم له لحم مشوي كذلك قال. وهكذا كان الصحابة يحاسبون أنفسهم. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقدم له الطعام وهو صائم فيبكي، فلما سأله ما يبكيك قال: تذكرت مصعب بن عمير. ففتح الله عز وجل عليه من الدنيا، ولكن الحمد لله كانوا على تربية عظيمة. فهذا أبو هريرة هنا يحاسب نفسه على ثوب الكتان ويتذكر حاله، يقول: بخن بخن أبو هريرة أتمخط في الكتان. وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط، ولا لحم إلا على ضفاف. والضفاف بفتح الضاد والفاء أي ما شبع في زمن من الأزمان إلا إذا نزل به الضيوف فيشبع حينئذ لضرورة الإناث والمجابرة، يعني أكل من أجل الضيف. ما شبع النبي من خبز قط ولا لحم إلا على ضفاف، يعني إلا إذا جاءه الضيوف فيضطر أن يأكل معهم فيشبع. قال مالك سألت رجل من أهل المدينة ما الضفاف، قال أن يتناول مع الناس، يعني إذا أكل مع الناس. وعن سماك يعني الضفان يعني، وعن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل رضيء التمر، يعني لقد رأيت نبيكم وما يجد حتى من رضيء التمر ما يملأ به بطنه، وأنتم الآن في طعام وشراب ما شئتم، نسأل الله العافية. وهذا يقول من؟ النعمان بن بشير. من لو رأنا النعمان بن بشير، لو رأنا النعمان بن بشير واحد لو عدد ما بين يديه سبحان الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. كما سأل عروة عن طعامهم مع رسول الله فقالت الأسودان التمر والماء، لقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة ليال في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحدهم أشد في بطن الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع، إن أبي رفع فإذا هو عن حجرين. والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد من الجوع ما يجد، ولهذا لما جاءه رجل يسأله صدقة وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومر بها على نسائه يسأل كل امرأة عندك شيء، فتقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، ما عندي إلا الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعات لا يخرج فيها ولا يلقوا فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبو بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشائي. وفي رواية أن أبا بكر خرج هو عمر فلقيهم النبي فقال ما أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. فأتي أبا الهيثم ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقال لمرأته أين صاحبك يعني زوجك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بالماء العذب. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزغبها أي يتدفع بها لثقلها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعانقه، وهذا في جواز المعانقة في الحضر ولعله عند غلبة الشوق، وإلا فهي غير مشروعة عند كل لقاء بثبوت النهي عنه كما هو مبين في الصحيحة. الرجل يلقى رجل يعانقه قال لا، يقبله قال يصافحه قال نعم، لكن هذا لعلها إيه؟ على غلبة الشوق. وهذا حديث وهذه فائدة طيبة، يعني ليس بالمعانقة لقادم من سفر فقط، بل يجوز في الحضر إذا دفع إليها غلبة الشوق على ألا تكون عادة. كلما يلقى الرجل رجل ولو لاقيه خمس مرات في اليوم يقبله أو يعانقه أو كذا، لا، إنما إذا غلبه شوق، ولو في الحضر يعني غاب عنه مثلا يومين أو ثلاثة أو أربعة أو كذا مثلا يعني، أو كان هناك مناسبة كمثلا أمر صره أو كذا فيعانقه يعني تهنيئا له. ثم جاء يلتزم النبي ويفتي بأبيه وأمه، يعني يقول في ذاك أبي وأمي. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، والقنو هو عنقود البلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من غطبه؟ فقال: يا رسول الله إني أردت أن تختار أو تخير من رطبه وبسره، فأكل وشرب من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيدي من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فانطلق أبو هيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات درز، يعني ذهب ليذبح شاة، قال اجتنب الايه حلوب، ولا تذبحن لنا ذات درز. فذبح لهم عناقا او جديا فاتاهم بها فاكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فاذا اتانا سبي فاتنا. فأتي نفسهم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا صلى اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإن رأيته يصلي واستوصي به معروفا. يعني قال: لا اختر لي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. قال: طيب المستشار مؤتمن، طالما أنت جعلتها في عنقي بختار لك للأرض، خذ هذا يصلي، خذه واستوص به معروفا. فدل هذا على عظم الصلاة. طبعا الصلاة يعني لعله إنما رأى يصلي نوافل، وإلا فالفرض هذا يلزم كل أحد. نعم. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: هو عتيق. الله أكبر. واستوصي به معروفا. شوف سبحان الله، حياة عجيبة حياة الصحابة. قال: استوصي به النبي، قال: استوصي به معروفا. فلما ذكر له قال: طيب أنت عايز تبلغ وصية النبي وتنفذ وصية النبي، ما أنت ببالغ وصية النبي حتى تعتقه، حينئذ يكون هذا أعظم المعروف. فأعتقه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بصانتان، بصانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبصانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بصانة السوء فقد وقي. وقد صحح الألباني هذا الحديث رحمه الله، وحديث جليل الحقيقة في فضائل الصحابة وبيان فضيلة أبي الهيثم رضي الله عنه ورغبته في الخير وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل خير عظيم، أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه طعاما واستقبالا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن أبي وقاص قال: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، أي أراق دما، وإني لأول رجل رمى بسام في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. والحبلة بدم الحاء وسكون الباء وبضمهما الحبلة، وورق يشبه اللوبيا، وقيل شجر له شوك. يقول: حتى تقرحت أشداقنا، يعني من أثر هذا الورق، ما كلنا إلا ورق الشجر، وأن أحدنا لا يضع كما تضع الشاء والبعير، أي البعر اليابس من قلة الطعام المألوف. وأصبحت بنو أسد يعزرونني، أي يعيبون علي أني لا أحسن الصلاة، من التعزير بمعنى لوم وتوبيخ. وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. يقولون سعد ما يحسن الصلاة، هذا افتراء كما جاء عند مسلم لما دعاه عمر قال تعالى الناس يشتكون منك يقول إنك لا تحسن الصلاة، سعد لا يحسن الصلاة. فبين سعد أسبقية الإسلام، وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا وكنا وكنا نتحمل كل هذا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الجهاد وقلة العيش، وكم تعلمت منه ورافقته، والآن تقولون إننا نحسن الصلاة. أين أنتم كنتم يوم هذه الأشياء؟ وهذا والعياذ بالله الكذب والافتراء، فإن المفتري ينظر بعين السخط ويكذب ويلوي أعناق الحقائق. سعد يلام في الصلاة، يعني يقال لا يحسن الصلاة؟ عقل يقبل هذا من السابقين والعشرة المبشرين، وكان سادس ستة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاله. وقد جاء عند بعض أصحاب السنة أن النبي كان إذا رأى سعدا قال رضي الله عنه قال هذا خالي فليوريني أحدكم خاله، كان إذا قدم سعد يقول هكذا. يقول وإن أحدا لا يضع يقول وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. وكذلك أهل الكوفة قد شكوه إلى عمر رضي الله عنه لما قالوا إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. قال عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى بلاد العربي وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، أي توجهوا، حتى إذا كانوا بالمربذي، وهذا موضع بالبصرة، وجدوا هذا الكذان أي حجارة رخوة بيض، فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة، والبصرة أيضا حجارة رخوة مائلة إلى البياض. فصاروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطول. فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرعت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا، يعني أنتم تعرفوننا سوف ترون الأمراء بعدنا. وعن أنس قال ولهذا قل أمير يرمى عنه، هذا إذا كان الصحابة مرضى عنه، فكيف بقى إذا كان هؤلاء الذين لا يبلغون عشر معشار العشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أسعى علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكل ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفاف، يعني إلا في ورود ضيف. قال عبد الله وهو ابن عبد الرحمن شيخ الترمذي قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. وعن نوفر بن ياسر الهدري قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، يعني أرى أن الدنيا قد فتحت علينا وكذا. وفي لفظ أيضا ولعل هذا يعني قصة أخرى أيضا لما بكى وقال تذكرت مصعب بن عمير وكذا، ثم قال أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا، يعني أن مصعب مات ولم يأخذ من زهرة الدنيا شيئا، وأما نحن فقد أخرنا حتى فتحت علينا الدنيا، فأخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. قال باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث، يلعق أصابعه الثلاث أي التي يأكل بها، فيلعق أصابعه ثلاثا ويلعق أصابعه الثلاث، إما يكون ثلاثا هذا في العدد عدد يعني عدد اللعق، والثانية عدد الأصابع. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث أي التي يأكل بها، ويقول أدري أحدكم أين البركة، فما كان يأكلون بالملاعق ما يأكلون بأيديهم، وهذه عادة العرب. وعن ابن الكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه ثلاث ويلعقهن. وعن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأته يأكل وهو مقعن من الجوع، مقعن أي الإقعاء أن يستند إلى ما وراءه من الضعف. قال البني قلت هذا بمعاني الإقعاء ولكنه غير مراد هنا، وإنما هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه مستوفذا غير متمكن. انظر النهاية وغيره من كتب اللغة يجلس على إليتيه وينصب الساقين، هذا هو الإقعاء، مستوفذا غير متمكن. قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة أنها قالت رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أبا أمامة البهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتبعة طويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. أبو حازم عن سالم بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارة، والمراد بذلك الدقيق الأبيض يعني خبزا من دقيق أبيض. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الخبز المرقق الأبيض حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل يعني ينخلون بها نعم حتى يميزون الدقيق الأبيض النقي من غيره. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه ثم نعجنه، أي نضع نثريه يعني نضع عليه الماء يعني ننفخ فقط فيطير منه ما يطير ثم نضع الماء عليه ونعجنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، والخوان بكسر خاء ويضم الخوان أو الخوان، وهو مرتفع يهيأ ليؤكل الطعام عليه يعني مثل الترابيزة أو نعم، ولا في سكروجة. والسكروجة إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهي للأكل كالسلطة والمخلل وغير ذلك. ولا خبز له مرقق. قال فقلت للقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر يعني يسطون الشيء على الأرض ويأكلون. فهل هذا فيه نهي عن هذا على أكل على خوان؟ الأفضل الأكل على الأرض، لكن يجوز الأكل على مكان مرتفع، وإنما هذا كان لقمة حاله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن هنا نقول ما أكل النبي الله على أخوان، نقول هذا لقمة حاله وليس للنهي، فالنبي أيضا ما أكل خبزا مرققا، فهل نقول خبز أبيض ما يؤكل؟ ما هذا كله لبيان حاله صلى الله عليه وسلم. وعن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحالة فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، ما شبع في يوم. والحديث في ضعف ولكن المعنى صحيح كما سبق. قال باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإدام ما يكون مع الطعام مع الخبز وكذا، ما يؤدم به، يعني مثل ما نسميه نحن في العامية الغموس يعني. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وعن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال بالك؟ قال إن رأيتها تأكل شيئا، إن رأيتها تأكل شيئا أي منتنا يعني، فحلفت ألا أكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي رواية عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القيم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال فلم يدن، فقال أبو موسى أدن فإني رأيت، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. والإنسان لا ينبغي أن يحلف ألا يأكل شيئا مباحا، ومن حلف ألا يأكل شيئا مباحا فليكفر عن يمينه وليأكل، وليأكل، ولا ينبغي الإنسان يمتنع من طعام. لكن إذا كانت النفس تعاف شيئا فيمتنع الإنسان من أكله بلا حلف فلا حرج. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ضب على مائدته فقال خل يا رسول الله، فقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. فالإنسان قد يمتنع من الشيء من أكل شيء لأن نفسه لا تطوع على ذلك، هذا لا بأس. أما الإنسان يحرف ألا يأكل كذا ولا يلبس كذا وكذا وكذا فالأولى ليحرم على نفسه ما أحل الله عز وجل. قال عن سفينة قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. وعن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، زيت الزيتون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. وعن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه، يعني يحب الدباء، فأنس يقول إيه أتتبع هذا وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. وفي طريق ثانية إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز من شعير ومرقا. في طريق ثالثة ثريدا عليه دباء فيه دباء وقديد ولحم مملح مجفف في الشمس أو غيرها. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، أي في أطرافها يعني، وكان يحب والقصعة بفتح القاف التي يأكل منها 10 والصحفة التي يأكل منها 5، يبقى يوم أوسع القصعة أوسع من الصحفة. وكان يحب الدباء فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا وجابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد جابر بن طارق. وعن عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وعن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ فدل هذا على أن الوضوء من مسة النار هذا منسوخ كما جاء في الصحيح كان آخر الأمرين ترك الأمر مما ترك الوضوء من مسة النار. وعن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وعن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أي كنت ضيفا عليه فأتي بجنب الجنب قطعة من اللحم المشوي فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة يعني السكين فجعل يحز فحز بي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى أي طال وأشرف على فمه. فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. قال الألباني قلت أي قال المغيرة فقوله وكان شاربه قد وفى كان شاربه في التفات المتكلم إلى الغيبة إذ المعنى وكان شاربي وهذا صرح في رواية لأحمد رمض قال المغيرة وكان شاربي وفى يعني طال يعني. ويؤيد رواية الطحاوي من طريق أخرى المغيرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاربي على سواك. فما في الأصل غير من أن مراد شارب بلال خطأ واضح. وفي الحديث أن السنة يقول الألباني وفي الحديث أن السنة في الشارب قصه من حافته وليس حلقه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم. ورجع له كتاب أداب الزفاف يحلق يقول بعض الصوفية لأنهم يحلقونه بالموس يحلقون الشارب كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهى شمنها. وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع. وكان يرى أن اليهود سموه وكان ذلك في غزوة خيبر وضعته له زينب بنت الحارث بإعاز من اليهود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع وقال أسلمت زينب ولم ينتقم النبي منها قد أحضرها صلى الله عليه وسلم وقال لها ما حملك على ذلك فقالت إن كنت نبيا لا يضرك السم وإلا اصطرحنا منك. وعن أبي عبيد وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء أيضا أبو عبيدة أو أبو عبيدة عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع يعني هذا دليل على محبة صلى الله عليه وسلم له. فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع يقول له ناولني الذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت يعني لو أنت سكت كنت تقولني ضراعة سوف تجد الضراعة فقال يا رسول الله كم فيها من ضراعة أي نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني مرة بعد مرة ما كان يجد اللحم دائما، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. وعن عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر، يعني تقول عائشة إنه ما كان الذراع أحب اللحم إليه، ولكنه ما كان يجد اللحم إلا على فترة طويلة، فلما كانت الذراع أكثرها نضجا فكان يأخذ هذه دائما أولا. وعن عبد الله بن جعفر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر، والحديث ضعيف. وعن أم هاني إن قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم، ما أقفر يعني ما خل من الإدام ولا عدم أهله الأدم، أي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فالشاهد من الحديث بيان فضل الثريد، لأنه قال كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني لما كان الثريد أفضل الطعام فكذلك عائشة أفضل النساء. وهل عائشة أفضل أم خديجة؟ رضي الله عنها، محل بحث عند أهل العلم، والصواب أن خديجة كانت أفضل الأمة في عهدها، وعائشة أفضل الأمة في عهدها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط، والثور القطعة من الأقط، أي من أجل أكل قطعة من الأقط، هو لبن مجفف يابس، يأتون لبن الشهري فيجففونه يكون قطع البطاطس هكذا الرقيقة. ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وطبعا إنما توضأ من ثور ليس على الوجوب لأن له دسامة، ولعل المواطنة بالوضوء الوضوء اللغوي أي تمضمض. وعن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، أولم بتمر وسويق. وفي الصحيحين أولم عليها بحيث، هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. وعن سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، يعني أنت ما تشتهيه لو صنعت لك ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وسلمى هي حاضنة إبراهيم ابن النبي وزوجة أبي رافع وخادمة النبي وطباخته، فلما الحسن بن عباس بن جعفر قال لها اصنع لنا ما كنت تصنعين لرسول الله، قالت يا بني لا تشتهي اليوم، قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم، النبي يقول كأنهم علموا أن نحب اللحم. وفي الحديث قصة. وعن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها واتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه، والعلالة بضم العين البقية، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وعن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، والدوال جمع دالية وهي العفق من البصري يعلق، فإذا أرطب أكل. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقة أي ناقه، أو فإن مه يعني فإنك ناقه، ناقه يعني في نقاه وقريب عاد بمرض. مه يا علي فإنك ناقه يعني لا تأكل كثيرا، فإنك خارج من مرض منذ قريب. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: عندك غداء؟ فأقول: لا، فيقول: إني صائم. الغداء طبعا ليس كما نعتاد الآن، احنا عندنا غداء الظهر، لا، الغداء وطعمة الصباح. فيقول: إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. فدل هذا على أن صوم التطوع لا يلزم له النية من الليل، قد ينشئ الإنسان من الصباح، بخلاف صوم الفريضة فإنه لابد من إنشاء النية قبل الفجر. وفي أيضا الإنسان لو كان متطوعا فهو أمير نفسه، إن شاء تم صومه وإن شاء أفطر. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، وأكلا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام. فهذا كله في صفة أكله صلى الله عليه وسلم، وواضح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من لحم، وكان صلى الله عليه وسلم قليل الحال في بيته وطعامه حتى رحل عن دنياه وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم.
كيف نجمع بين حديث كما سلم كذب الدباء حول القصعة وحديث غلام سلم
لا الدباء ماله يمين وشمال؟ الدباء كقطع البطاطس او القلقاس، تكون في الايه؟ في المرقه، تكون في المرقه، فهي ليست في يمين ولا في الشمال، تكون في المرقه. فالانسان ياتي بها سواء من هذا الجانب او من هذا الجانب او من هذا الجانب او من هذا الجانب، واخد بالك؟ لكن حينما تكون يعني شيء كالثريد أو كالأرز أو كذا وكذا، فإن الإنسان يأكل مما يليه، لأن هذا ليس مائعا بخلاف المائع، المائع كله واحد. فحكم حكم الإيه؟ الطعام الواحد. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.